السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج المخرج نبينا فيه. اللهم كن ولي بالحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تذكره وآخر طواعا وتمتعه فيها الطويلة واجعلنا من الصالحين وعلانا المستشهدين بين يديه حتى اليوم. درس الصوت واضح خوات. وصلنا إلى وبعبارة أخرى صح؟ خلصنا 190. خلنا نعيد هذا المقطع ونكمل. وبعبارة أخرى لهذه المفاهيم تدور في الخارج. اللي هي المفاهيم الثانوية الأساسية. ونحن ننسى علمها ولا نصنعها في ذهننا، ولكن من جهة أخرى هذه الحقائق ليست موجودة في الخارج بشكل مستقل ومنفصل بعضها عن البعض الآخر، ليست مثل المفاهيم الأولية. طبعا هني لما يقول بشكل مستقل ومنفصل أحد كلها طريقة بيان أنزلي نشائية، يعني مش يعني منفصل عن بعضها البعض في الخارج، ولكن على مضيق الخناق يعني. وسوف كما سوف يأتي، بل هي موجودة في الخارج كما سوف يأتي بشكل اندماجي وجمعي. وش يعني جمعي؟ اندماجي يعني اندماج في ذات الوجود، في الوجود. زين، جمعي يعني أن كل الوجود كله علم، الوجود كله قدرة، الوجود كله إلى آخره. والذهن هو الذي يقوم بالفصل بين هذه الحيثيات المجتمعة، وذهننا بهذا يكون فعال، يعني في هذا الانفصال الذهن يكون فعال وبين الناس كيف يفصل. صفحة 190. وذهننا بهذا يكون فعال، وإن كانت حيثية كونية فعال هنا هي بتبع حيثية كونه منفعل نتيجة وجود هذه الحقائق في الخارج. بينا المفترض لو كاتب انه هو نتيجة كونه منفعل بسبب اتحاد العقل والعقل المعقول كان اوضح، لان هذا الاتحاد يعني اتحاد بين المراتب، له احاطه العله للمعلول، ان العله تحيط المعلول بتمامه، فاذا اتسع الانسان وجودا احد المراتب المعلومه. بل ان التعبير بالانتزاع يتضمن هذين الامرين، لان يعني الفعل والانفعال، لان الانتزاع من ناحيه يكون من خلال هذه الحقائق الخارجيه حيثية الانفعال، ومن ناحية أخرى يكون الذهن بالتمييز بين هذه المفاهيم حيثية الانفعال. ولا بد لنا وكما تقدم سابقا من جعل هذه المفاهيم وخلافا لمفهوم الوجود تحكي على الحيثيات الاعتبارية للحقيقة الخارجية، لا الحيثية الأصلية والعينية للشيء. الحيثية الأصلية للشيء أنه موجود، هذه حيثية الموجودية، حيثية عينية للوجود، حيثية تمثل هوية الوجود. أنا أنظر إلى هذا الوجود من حيث أنه متعين موجود. أما النظر له من حيث أنه واحد، من حيث أنه بالفعل، من حيث أنه علة وما إلى ذلك، من حيث أنه علم، هذه كلها حيثيات وش فيها اندماجية في الوجود، وليست حيثية تمثل حقيقة هذا الوجود مثل مفهوم الوجود. ولكن هل هذه المفاهيم هي كالمفاهيم الماهوية تحكي على الحيثيات النفاذية للوجود الخارجي؟ يعني قرينا الجواب هو بالنفي، فالمعقولات الثانية تختلف من هذه الجهة مع المفاهيم الماهوية أو الأولية اختلافا أساسيا. المعقولات الثانية لا تنتزع من حدود الشيء الخارجي، بل من حق وجود الشيء، وهنا أستعين بأحد المفاهيم الفلسفية القدرائية وهي مفهوم الاندماج لأجل بيان أهمية المعقولات الثانية. فكافة المعقولات الثانية تحكي من وجهة نظر مولر قدرة على الحيثيات الاندماجية لنفس الواقع. ففي باب مفهوم العلية ومفهوم الوحدة مثلا، فإن تمام الحقيقة الخارجية للوجود لها حيثية التأثير والعلية أو حيثية الوحدة. تمام الحقيقة يعني أن المفاهيم الاندماجية ميزتها الفرق بينها وبين المفاهيم الشأنية أو الحيثيات الشأنية. خلنا نطلع من دائرة المفاهيم، لما نعبر عن الحيثيات لأنها مفاهيم التعبير في مسح مشاهير حيثية، يعني شنو قاعدين نشاهد هذه الحيثيات نتعامل معها نلامسها، يعني نتعامل معها تعامل شهودي. هذه الحيثيات الفرق بينها اللي هي الحيثيات الاندماجية وبين الحيثيات الشأنية، أنها حيثيات اندماجية تمثل تمام الحقيقة، تمثل تمام الحقيقة، ما في تمايز بين حيثية وأخرى، من جهة حيثية ومن جهة اندماجية. واضح؟ حيثية يعني أنت تنظر للوجود من حيث، ولكن هذه الحيثية تمثل تمام هذا الوجود. حيثية اندماجية، حيثية تمثل الوجود بتمامه. واضح؟ فأنت من جهة تفصل، الحيثية يعني أنت تنظر إلى الوجود من حيث أنت تفصل، ولكن من جهة أخرى أنت ملتفت إلى أن هذه الحيثيات اللي أنت تفصلها عن الوجود، عن حق الوجود، هي تمثل الوجود بتمامه وليس جزء منه. مثل مفهوم العلية أو حيثية العلية، حيثية الوحدة، فإن تمام الحقيقة الخارجية للوجود لها حيثية التأثير والعلية والوحدة. إذن الوجود علة، لأن إحنا نتكلم عن الوجود المستقل أو الوجود الذي هو المصداق بالذات للوجود. قاعد نتكلم عن الوجود، وقاعد نتكلم عن الإضافة الإشراقية التي هي المعلول. فالوجود حقيقته العلية، الوجود حقيقة العلية، الحقيقة دائما مؤثر، دائما فاعل. الوجود دائما علة. المعلول هو ما يصدر من هذا الوجود. إذا العلية، الوحدة، هذه كلها وش فيها؟ مفاهيم اندماجية أو حيثية اندماجية. وهذه الحيثية تنتبع من حق الوجود وتمامه، لا من حده وتعينه. هذا الفرق بين الحيثية النقادية والحيثية الاندماجية. فوجود الشيء الخارجي نفسه فيها خصوصية الوحدة والعلية. والمقولات الثانية وظيفتها بيان الحيثيات المخبوءة في نفس الواقع وتنتزع من حاط الواقع. إذن المفاهيم الثانية الفلسفية أنت عندما تدرك الوجود كمفهوم عام، مفهوم أولي، ثم تبدأ تنتزع من الحيثيات. زين، فأنت أدركت المفاهيم، مفهوم الوحدة، مفهوم العلية، مفهوم الأصالة، هذه كلها وش فيها؟ حيثيات للوجود أدركتها بعد إدراك مفهوم الوجود، فهي حيثيات وش فيها؟ ثانية. ولذلك أصبحت فهمتها في مرتبة ثانية بعد ما فهمت الوجود، صار لك مفهوم الوجود، بعدين قمت تنتزع منه حيثياته، فهي مفاهيم ثانية فلسفية بهذا المعنى. وأمس بينا بأن المفاهيم الثانية الفلسفية في الحكمة المتعالية لها معنى آخر، هذا هو المعنى، معنى وجودي. أنت عندما تشاهد الوجود بعدها تشاهد حيثياته، فهي تأتي في المرتبة الثانية. ما في مقارنة هنا، قالت بل وش وش، ما في مقارنة، ما عندك إلا الوجود، ولكن هذا الوجود انتزعت منه ما يتناسب مع الوجود. وجود إذا كان الوجود هو الحاكم، إذا هو الأصيل، أول حاجة الأصالة، إذا كان هو الأصيل إذا هو واحد، الأصيل يعني متن الواقع. زين، لا يمكن أن يكون أصيل يعني هو لا ثانية له، يعني هو واحد زي ما بيجي اللي بعد شوي ومر عليكم في الفلسفة. بعد من الأصالة تقدر تنتزع الوحدة، تقدر تنتزع صرافة الوجود، وحدة الوجود، فاعليته أنه بالفعل، وغيرها من الأحكام. والمقولة الثانية وظيفتها بيان الحيثيات المخبوءة في نفس الواقع. مخبوءة يعني اندماجية، لما تتأمل في الوجود وش فيها تنكشف لك هذه الحيثيات، أحكام الوجود، وتنتزع من حق الواقع دون أن تحصل الكثرة في نفس الواقع، ولا أن يتبدل الشيء الواحد إلى أشياء كثيرة. أنت وأنت تنتزع، أنت تلحق شيء واحد وهو الوجود، أنت قاعد تنتزع من الوجود، مو قاعد تنتزع من أشياء، ما قاعد تنتزع من أشياء كثيرة، وهذه الأشياء اللي أنت تنتزعها اللي هي الأحكام الوجود نسميها، هذه الأحكام اللي أنت تنتزعها أو المفاهيم هي نفس حقيقة الوجود، شيء واحد. هذه لا يميز كيفية انتزاع المفاهيم الثانوية الفلسفية من الوجود. نفس الشيء بالنسبة إلى الصفات الإلهية، أنت لما تنظر إلى الله سبحانه وتعالى على أنه واحد بالوحدة الشخصية الإطلاقية، فأنت عندما تفهم الأسماء لابد تفهمها بهذه الطريقة، لأن وقت تنتزع اسم الأسماء لا تنظر إلى تميز هذا الاسم عن غيره من الأسماء، ولكن انظر إلى حقيقة هذا الاسم، انظر إلى حقيقة هذا الاسم، ولا تمثل تماما ذات حيثية اندماجية، وإلا تصبح ممن أشرك للأسماء، ما تفهم الاسم إلا عندما ترجعه وتفهمه في دائرة الحقيقة الاندماجية. أما تمايزه، تمايزه في دائرة أنزل من الحقيقة، مثل الشأن. أنت إذا نظرت للشأن لوحده منفصل تعطي الأخالة، يقول مثلا فاطمة هذه منى هذه هدى، ولكن عندما تنظر إلى الحقيقة، تحط على الحقيقة الواحدة، سوف تدرك أن هذه شؤون، ما في فرق بينها لأنها واحدة، أن هذه الأمواج، مثلا كانها الأمواج هي الماء، ترجع إلى الماء، وإن كان في بينهم تمايز، الموج غير الماء، غير البحر، البحر غير الموجة، الموجة أثر من آثار هذا البحر، ولكن عندما تنظر إلى البحر، ركز نظرك على البحر، سوف لن تلتفت إلى الأمواج، تلتفت إلى أن الأمواج ليست إلا أثر لذلك، يعني مثل ما قلنا زي اللي وقف من بعيد، شوي تترقق هذه الكثرة، لذلك ما تشوف بس البحر، الباقي كلها شؤون، ما تلتفت إلى الشؤون، ترجع إلى الأصل. واضح أخوات؟ فلما نقول أصالة الوجود، يعني أنها مثل الواقع، يعني وشون، هل تفهمها هذه الأصالة؟ يعني أنت تنظر إلى الوجود فقط، أما كل ما سوى مفترض، مفترض أنك ما تنظر له. من يحكم بأصالة الوجود لا ينظر إلى الأشياء اعتبارية، أشياء اعتبارية مو يعني ما لها أصالة، اعتبارية ليست هي الأساس، فأنت لوش تنطلق منها في تفكيرك، لوش تنطلق منها في نظرتك إلى الأمور. واضح؟ الأصالة لابد نفهمها بناء على أن الوجود هو الأصيل، بناء على فهم وجودي، يعني ما هو فهم مفاهيم، مفاهيمي وفهم وجودي، يعني ما بدون أنت تشاهد الحين الواقعية الخارجية، ما في بينك وبينها فاصلة من المفاهيم، أنت متصل بالواقع، ما في بينك فاصلة بينك وبين فواصل من المفاهيم، وبعدين الدرج بعدين اكتشفت هذه الواقعية، لأنت كنت غرقان في الواقع، في هذه الواقعية، المعنى صارك الوجود أو أنها مثل الواقع. زين، دون أن تحصل كثير في نفس الظهر، ولا أن يتبدل الشيء الواحد أشياء كثيرة، وقد أشار العلماء الطباطبائي في الفرع الرابع من بحث أصالة الوجود إلى هذا الأمر، وعلى المفاهيم التي تندرج تحت عنوان صفات الوجود أو أحكام الوجود أو حيثيات الوجود، ليست أمور خارج عن ذات الوجود، لأنه بناء على أصالة الوجود لا يوجد شيء، ليس الخارج عن ذات الوجود إلا العدم الماحض، لا يوجد شيء غير الوجود بناء على الأصالة، إلا ما يلحق الوجود حقيقة من الصفات والمحمولات، أمور غير خارجة عن ذاته. لو كانت خارجة، كان لو كان خارجة كانت باطلة، أصبحت عدم، أصبحت عدم محض. إذا ما عندنا الوجود وأحكامه، العدم وأحكامه. واضح؟ فإذا ما كانت أحكام الوجود أو صفات للوجود، حيثيات اندماجية في الوجود، أصبحت أحكام العدم، يعني أشياء عدمية. وبعبارة أخرى، عندما ينظر الذهن إلى نفس الواقع، ينتزع منه حيثية التأثير والعلية، الوجود أينما كان، ويش ما كان، مؤثر. علة، ومن جهة أخرى حيثية الوحدة، يعني حيثيات مختلفة مثل الأسماء الإلهية، العلم والقدرة والحياة وما إلى ذلك. فنحن أمام شيء واحد له حيثيات متعددة بصورة اندماجية، والإشارة إلى قيد الاندماج بهذه الصفات يرجع إلى تعددها، لا يكون سببا لإيجاد التكثر والتعدد في نفس الواقع، وهنا يكون اتحاد الحيثيات الازدواجية مع الوجود من نوع اتحاد المتحصل ولا متحصل. لا متحصل يعني ما إلى هوية مستقلة، هذه حيثية، لكن الوجود متحصل، ولا متحصل له مثل ما هي بينا من قبل. وأيضا الحيثيات الازدواجية للوجود، أحكام الوجود لا متحصلة، لا تتحصل لولا الوجود، لما يعني ما هي هوية مستقلة. فنفس وجود الشيء متحصل، وكافة الحيثيات المتكثرة التي هي منشأ انتزاع المعقولات الثانية من اللا متحصل. واضح خلاص الأهلية؟ في سؤال؟ وبهذا يظهر أن حيثيات كالوحدة والعلية والفعلية كم صفة؟ تذكرون كم صفة في بداية الحكمة ذكر السيد على متواطبة؟ وهي الصفات الأساسية، الحيثيات الاندماجية للوجود كالوحدة. كم صفة؟ كم حيثية الدماغية؟ وش هي الدستمان؟ للوجود، مو أسماء الله سبحانه وتعالى. وش هي هذه الثلاث؟ وش هي الدستمان وش هي الثلاث فيلم؟ بسرعة. وش الحيثيات الاندماجية اللي يذكرها السيد العلامة الطباطبائي في بداية الحكمة؟ أي وش الحيثيات الذكية؟ ما عندكم كتاب بداية الحكمة؟ تحل فهرة تشوف وش الحيثيات اللي يذكرها؟ والله نخلي واجب تطبيق، إذا بيصير واجب نخلي بهالشكل. قارني بين الحيثيات الاندماجية في الترتيب في كتاب السيد العلامة الطباطبائي و كتاب المنهج الجديد في الفلسفة لشيخ المصباح. أنا أقصد حيثيات هالشكل، الوحدة، العلية، الفعلية، ما هذه درستونها بداية الحكمة؟ كل حيثية من هذه الحيثيات توصل مرحلة من مراحل بداية الحكمة، مرحلة كاملة، الماهيات وأحكامها مرحلة، صح؟ مقولة في العشر مرحلة. هذه الحيثيات قاعد أتكلم عنها. إحنا حلو الحيثيات الاندماجية، ما علينا من الحيثيات النفاذية اللي ما هي ومقولة. لا، الحيثيات الاندماجية قارنوا بينها من حيث الترتيب عند الشيخ المصباح وعند من سيد العلامة الطباطبائي في بداية الحكمة. وبهذا يظهر أن حيثيات كالوحدة والعلية والفعلية وغيرها مما ينتزع من الوجود نفسه هي موجودة بالعرب والمجاز، فهي تتصف بالموجودية موجودة بالعرب في مقام الموجود بالذات، تتصف بالوجودية بحيثية تقييدية للوجود. فالحكم بالوجود هو بنحن الموجود بالعرب، يعني ليس لها هوية مستقلة، يعني لا متحصلة لولا الوجود ما ظهرت هذه الأحكام. فالحكم بالوجود هو بنحو الحقيقة لنفس الوجود، أي أن الوجود مصداق بالذات لمعنى الوجود، ولكن بسبب الاتحاد بين الحيثيات في الخارج مع حقيقة الوجود يسر الحكم إليها بتوسط حقيقات الوجود. فهذه الحيثيات موجودة ولكن بالوجود نفسه لا بأمر زائد عليه، ليس أسماء الله، أسماء الله عين الذات الإلهية وليست زائدة على الذات. ومن جهة أخرى وجودها لا يرجع، يعني لاحظ أنا الحين التبيينات أنا قاعد أبينها بحيث الاندماجية، إحنا نقدر نبينها إلى إثبات أو بيان عينية الذات والصفات بنفس الطريقة. فهذه الحيثيات موجودة ولكن بالوجود نفسه لا بأمر زائد عليه، ومن جهة أخرى وجودها لا يرجع إلى الوجود كحيثية تعليلية، يعني ليس الوجود علتها، مو الوجود علة الوحدة، اللي يسمونه برهان الملازمات، يعني هذه في تلازم بين اندماج مع الحقيقه، مو ان الاول الا للثاني، تلازم موجود بينها. هذه الحيثيات ملازمه الى ايش؟ الى ملازمه ذاتا، الى شو اسمه، ملازمه في وجودها، يعني الى الوجود. اينما كان الوجود هذه حيثيات، هذه اثاره، واضح؟ انحاء وجوده. زين، بل هذه الحيثيات موجوده في حقيقه الوجود الخارجي بواسطه الوجود. اينما وجود الوجودها الحيثيات حضارات، فوجودها مرتبه متاخره عن الوجود، لانها تعتمد على الوجود، ليس لها هويه مستقله، لان جميعها حيثيات وخصوصيات الواقع الذي هو الحقيقه الخارجيه العينيه نفسها للوجود، والتاكيد على عباره موجود بنفس الوجود في الحقيقه الاندماجيه، يعني لما يقولون هي موجوده بنفس الوجود، مو يعني ان الوجود علتها. نفس لما نقول الله سبحانه وتعالى موجود بذاته، مو يعني ان ذاته علته، واضح؟ إلى العبارات موجود بنفس الوجود في الحيثية التقييدية الاندماجية، خلافا للحيثية التقييدية النفادية. التقييدية النفادية تحتاج إلى ما نقول موجودة في الوجود، يعني أنها حد الوجود، أن الوجود إلا لها سبب لوجودها. ولكن الحيثيات الاندماجية الوجود ليس إلا لها، هي الوجود، هي أنحاء الوجود، حيثيات الوجود، في بينهم نوع من التلازم، يعني في نفس المرتبة، واضح؟ وهذا ميزة ثانية بين الحيثيات الاندماجية والنفاذية. الحيثيات النفاذية ما في أصلاً اعتبار، لما يقولون لنا الحيثيات النفاذية اعتبار، يعني أنها أصلاً مش هي حد الوجود، متى ما تظهر الوجود تظهر تأين الوجود. ولكن بالنسبة إلى الحيثيات الاندماجية، الحيثيات النفاذية هي الوجود، واضح؟ في بينهم تلازم وجودي، حيث يكون الموجود في حد الوجود ولا نهاية، يدل على جهة الاختلاف الأهم بينهما. وهذا التعبير لا يمكن استخدامه فيما يرتبط بالماهية، لأن الماهية تنتزع من حد الوجود لا من حقه، ولكنهما معا، يعني الماهية لما نقول أنها موجودة بالوجود ما نقصد أنها هي من حق الوجود، وإنما من هذا، ولكنهما معا موجودان بالوجود نفسه، وهما معا، يعني الحيثيات الاندماجية والحيثيات النفاذية لأنهم يعتمدون على الوجود في وجودهم، لكن هذا حد الوجود وهذا حق الوجود، وهما معا لا يحتاجان في وجودهما الى واقع غير الوجود، ولكن احداهما موجوده في حق الوجود والاخرى موجوده من حق الوجود. ونفاذ الشيء ليس شيئا خارجا عن الشيء، يعني ابغى اقول النفاذ ليست شيء غير الوجود، ما عندنا شيء غير الوجود، هذه دائما يعني كاثر حتى نبعد عندنا حاله الاثنينيه. فالماهيه ليست موجوده في حق الوجود، بل هي تتصف بهذا الوصف، لان الوجود المحدود في الخارج يكون قرين التعين والحدود. أو بعبارة أوضح، السريان هو اللي يوجد هذه الماهية، السريان موجود هو اللي يوجد حيثيات نفاذية، لأنه بيكون المراتب. أما المعقولات الثانية والتي عبرنا عنها بالحيثيات الاندماجية، فهي موجودة في الوجود نفسه، أي أنها تنتزع من حق الوجود، مع أنها لا تتحد معه رتبة ولا أصالة لها، ليس لها الأصالة، يعني ليست هي مثل الواقع، هي حيثية، ليس لها هوية مستقلة. واضح على الوجود، ما عندنا إلا الوجود، مع أنها لا تتحد مع رتبة ولا أصالة لها، لا تتحد مع رتبة، لأن الحقيقة ما عندنا إلا الوجود. أما هذا كلها حيثياتها، كلها وش فيها تموج فيه، مثل الأمواج اللي تموج في البحر، ما هي بين البحر، واضح؟ ولكن لما على المستوى الأهم، على المستوى الرتبة الوجودية الأشرف، زين، الأشرف هو الوجود، مو في نفس المرتبة، الوحدة والعلية، وهذه كلها آثار ببركة الوجود انوجدت، واضح؟ وهذه المفاهيم الثانوية حيثيات مخبوءة وخصوصيات كاملة في ذات الوجود، في ذات الواقع. نعم، المعقولات الثانية هي أيضا كل ما هي من الأمور الاعتبارية، ولكن نحو اعتبارها يختلف. إذن الاعتبار عندنا درجات للاعتبار، اعتبار بمعنى النفاذ والتعين، اعتبار بمعنى مثل الأمواج، اعتبار الأمواج اعتبارا نقول هي غير البحر، عندنا موج بحر، ولكن حقيقتها هي نفس البحر، واضح؟ أما بالنسبة إلى الماهية، الماهية حقيقتها ليست الوجود، حقيقتها نظار الوجود، نهايات الوجود، واضح؟ فالاعتبار هنا يختلف أيضا. وهذا الفرق ثالث بين المفاهيم الاندماجية والمفاهيم النفاذية. أو خلينا نقول مفاهيم الماهوية والمفاهيم الاندماجية. الحيثيات الاندماجية والحيثيات النفاذية. واضحة خلاص؟ الحين ذكرت لحد الحين ذكرت ثلاث فروقات بينها. ولكن نحو اعتبارها يختلف عن نحو اعتبار الماهية. وكونها اعتبارية لا يضر بكونها واقعية ونفس أمرية. يعني هنا أيضا أؤكد أن الاعتبار ما نقصد بأنها اعتبار يعني ذهنية محضة. لا، اعتبارية يعني لها تقرر خارجي، نحو تأثير خارجي. فعندما نقول أن الوحدة موجودة في الخارج بتوسط الوجود، فواسطة الوجود منها هي من نوع الحيثية التقييدية الاندماجية. الوجود من حيث هو موجود واحد، الوجود من حيث هو موجود علة، وهكذا. وفي هذا القسم المعقولات الثانية وطبقا لما قيل هي حقائق نفس أمرية، مع عدم كونها مصداقا بالذات للوجود، وعدم كونها موجودة أولا وبالذات، هذا يعني كأصلها الرتبي، ولكنها موجودة ثانيا وبالعراض. ومع قطع النظر عن الوجود وعن الحيثية التقييدية، هي مصداق بالذات للمعلوم، أي أنها تسمى أيضا معلومة بالذات، ولكن بالوجود نفسه أصبح لهذه الحقائق تحقق. مصداق بالذات للمعلوم يعني ليس لها هوية مستقلة، ما لها هوية، هي هويتها هي حقيقة الوجود. ولكن الوجود نفسه أصبح لهذه الحقائق تحقق في عالم نفس الأمر، وصارت محكومة بالوجود بواسطته. فهي حقائق معلومة بالذات بحسب ذاتها، ولكن لها حظا من الوجود ببركة الوجود، حظا مجازيا وعرضيا. لم يصل البحث عن المعقولات الثانية في الفلسفة الإسلامية إلى هذه الدرجة من التكامل في ظل الجهود إلا في ظل الجهود التي بذلها صدر المتأليين. فلم يكن هذا البحث إلا في مراحله الأولى أو المتوسطة، وهو الذي وصل به إلى الغاية طبعا بحث المعقولات الثانوية. عند ملا صدرة ما هو بحث ملموم، يعني في بحث واحد كله جامع إلا يعني رأي ملا صدرة في المعقولات الثانوية، أنه متناثر في كتبه. فعشان كذا لما ندرس الفلسفة ما يصير واضح وش يعني المعقولات الثانوية بحكم المتعالية. دائما نصف التصور الموجود عندنا للمعقولات الثانوية نفس التصور الموجود عند المشاة، ولكن في بعض الحين يعني بعض مسائل التخرج للماجستير للدكتوراه درسوا المعقول الثانوي وميزوا بينه في المدارس المشائية الإشراقية، شو اسمه، كيف ممكن يفهمون المعقول الثانوي بناء على مبانيهم. فيعني اللي يبغى يعني يتوسع أكثر في المعقول الثانوي في رسالة تخرج، يعني أكثر شيء اشتغلوا عليه في بعض رسائل التخرج طبعت على شكل كتب يعني. ولكن في رأس الحكمة في هذه الحكمة في المنهج الجديد بس الإلكتروني تكون أشياء عامة على المعقولات الثانوية، وكلها من تصور المشاة إلى المفاهيم الثانوية. زين، يعني اللي بيدرس مثلاً أسبار، اللي بيدرس وش اسمه شواهد، يعني اللي بيدرس كتب ولا صدرات شوي بتتضح عند الصورة، لأن البحث متناقض. فقد كان بعض الفلاسفة كشيخ الإشراق يظنون أن المعقولات، فلم يكن هذا البحث إلى مراحله الأولى أو المتوسطة أو الذي وصل به إلى الغاية، وهو الذي وصل به إلى الغاية. فقد كان بعض الفلاسفة كشيخ الإشراق يظنون أن المعقولات الثانية هي من سنخ المفاهيم الذهنية، ولذا كانوا لا يرون تمايزا بين المعقول الثاني المنطقي والفلسفة. طبعا ما ببين الفرق بينهم ومهم الحين، بس استطعاد ما له علاقة بالبحث. ويرجع ذلك إلى إطلاق الجهد الفلسفي في هذه المرحلة على الجمع بين الوحدة في الآيات الخارجية والكثرة في المفاهيم المنتزعة من الواقع الخارجي. إذن النقطة اللي نستفيد منها من هذه العبارة هي أنه عدم قدرتنا على فهم الواقع يخلينا نلخبط في المفاهيم، فنخلط بين المفاهيم الثانية والفلسفة المنطقية كلهم شيء واحد مثل ما فعل شيخ الإشراق. واضح؟ ونتج عن هذا الإخفاق الحكم بين المفاهيم الثانوية موضوعها في الجهم، وأنه لا فارق بين المفاهيم التي يطلق عليها منطقية وبين المفاهيم التي يطلق عليها فلسفية. أيضا مر عليكم حتما الفرق بين المفاهيم الثانية الفلسفية والمنطقية في الفلسفة أو في المنطق، ولكن الفرق اللي مر عليكم حتما بيكون مش في يعني الأخر من البداية من النهاية من أي كتب من هذه الكتب الأولية اللي تدرس في الفلسفة. الفرق صرف منشائي، يحتاج ان احنا نتعرف على الفرق في على بناء على اساس الوجود، لكن احنا مو ماضنا. لقد تمكن ولا صدر واعتمادا منه على الجهود التي بذلها الفلاسفه السابقون وتشبثه بالفلسفه الاسلاميه من إقامة هذا البنيان والوصول بجهده وإبداعه بهذا البنيان إلى مرحلة جديدة من الكمال، يرى من الصدر أن المعقولات الثانوية كالوحدة العلية الفعلية لها تقرر في الخارج، كل شيء نفهمه بناء على الواقع الخارجي في الحكمة المتعالية. الخارج هو الأصيل حتى على مستوى التفكير، الخارج هو اللي يحكم الذهن، الذهن ليس إلى ظل انعكاس إلى الواقعيات الخارجية، بل الذهن أيضا يترقى وجودا وبترقيه الوجود يفهم الواقعيات بطريقة مختلفة. ولكن تقرر كل أمر هو بحسب ذاته، ولا ينبغي أن نتوقع أن يكون نحو تقرر مفهوم كالعلية كنحو تقرر مفهوم الوجود أو المهم. واضح لهم يا أخوات؟ معايا في أحد؟ إذا خارجية منشأ انتزاع هذه المفاهيم لا يعني تعددها في الخارج وكونها أصلية، فوجود هذه المفاهيم ونحو تقررها هو بالوجود الأصيل نفسه. وعلى هذا الأساس قام ملا صدر بالفاصل بين ما بين المعقولات الثانية المنطقية والمعقولات الثانية الفلسفية، فقبل بالقسم القسم الأول ذهنيا واستدل على كون القسم الثاني خارجيا. هني قبول بالمعقولات الثانية المنطقية بأنها ذهنية، نعم لها بعد ذهني، ولكن أيضا بكونها ظل الواقعيات الخارجية. إنزين، إذا صار عندنا فرصة معلومة بين المعقول الثاني المنطقي عند ملخصه، ويظهر في كتابه الأسفار استدلال على ذلك بأنه متى ما كان طرف الاتصال في الخارج، شوف الحين وش قاعد يسوي هني، طبعا الاستدلال جاي يناسب المشاء، يعني يقولهم إلا أنتون قاعدين وش تسوون أنتون يا المشاء، تقارنون بين واقعيات خارجية، وهو بنى على اثنينين، يقول طرفين استدلال، بعدين شوي شوي بيرقق، يعني بيقول ما هيتين في الخارج قارنتون بينهم، وبعدين اكتشفت هذه المقارنة صارت خارجية، إذا لها بعد خارجي، يقول الانتزاع من الخارج مو انتزاع ذهني محض، مو الذهن اللي ينتزع، وإلا من مقارنة خارجية، المقارنة الخارجية هي اللي هيمنت على عملية الانتزاع الذهني، واضح؟ الانتزاع في الذهن وليس انتزاع للذهن. ما يعبر زين. هذا في البداية مو نهاية الكلام ده، بعدين شو شو بيقول إن هذه المقارنة بين مرتبتين وجوديتين، بعدين بيقول أصلا ما في مقارنة، أنت أول شيء أدركت الوجود بعدين أدركت الحيثيات الثانية الوجودية، وهذه هي المفاهيم الثانية الفلسفية. واضح طبيعة ملخصه أنه يتدرج في الانتقال، زي المعلم كيف أنه يتدرج مع الطالب لازم ما يعطي النتيجة النهائية. زين، فلا بد من أن يكون ظرف الاتصال خارجياً أيضاً، يقول لنا قرروا بشيء خارجياً، إذن ظرف الاتصال في الخارج، ولا يمكن أن يكون أحد طرفي الاتصال خارجي وظرف الآخر ذهني. فعندما نقول مثلاً العقل الفعال عندنا، لكن من وجهة نظر المصدر أن يكون العقل الفعال موجود خارجي، بينما العلية ذهنية والعلية حيثية، مفهوم ثانوي فلسفي حيثية اندماجية بناء على كلام المصدر. ولذا لا بد من أن تكون هذه المفاهيم خارجية. الحق أن الاتصال نسبة الشيئين متغيرين بحسب الوجود في ظرف الاتصال، فالحكم بوجود أحد الطرفين دون الآخر في الطرف الذي يكون فيه الاتصال فيه تحكم، يعني في تغيير لجسمه. نعم، الأشياء المتفاوتة في الموجودية لكل منها حق خاص من الوجود، المتفاوتة في الموجودية يعني كل واحد مرتبة، فلكل صفة من الصفات مرتبة من الوجود يترتب عليها آثار مختصة بها، حتى الإضافات وأعدام الملكات والقوة والاستعدادات، يعني هذه الشجرة عندها استعداد أن تصير تعطي ثمرة، هذه الثمرة عندها استعداد أن تصير شجرة، مرتبتها مختلفتين في استعدادات مختلفة قوة مختلفة، فإن لها أيضا حظوظ ضعيفة من الوجود والتحصل، لكن اتصف بها إلا عند وجودها لموصوفات، يعني انتقل أعمق، قال مرتبتين وجوديتين مو شيئين خارجيين ذاتين وإنما مرتبتين شوي شوي. والنموذج الآخر الذي يمكن أن نطرحه هنا في بحث الحيثيات الاندماجية هو تحليل نسبة الصفات الإلهية. إذا خلص الحمد لله كلام على المفاهيم الثانوية الفلسفية كنموذج على الحيثيات الاندماجية. النموذج الثاني هو الصفات الإلهية، فعند مراجعة تاريخ التفكير العقلي الإسلامي نجد أن متكلمي المعتزلة هم أول جماعة كانت ترى وعلى أساس تفكير سطحي ابتدائي، نفس الشيء بدأت الفكرة سطحية وبعدين شو تعمقت في عينية الذات والصفات، أن الاعتقاد بالوجود الخارجي للصفات الإلهية يوجب تعدل القدماء. ليش ما هدى قالت ثمانية؟ الحين كانت الإجابية ثمانية. ذكرتني بالقدماء الثمانية، ما أدري هي تقصد الأسماء الإلهية أو شو تقصد. ولكن هنا أول من التفت على مستوى التفكير العقلي إلى أننا عندما نقول بأن الصفات ليست هي عين الذات، أو جعلنا الصفات والذات مع بعض، إن إحنا سوف نقع في وشك التعدد. واضح؟ وإبطال أساس التوحيد، وهذا نقطة مهمة يستفيد منها الفيلسوف. يقول هذا حتى عند المتكلمين تستوعبها. في صوت أخوات؟ الاختلاف في الآراء بين المتكلمين فيما يرتبط بعلاقة الذات والأسماء والصفات نشأ من نفس الوحدة والكثرة. العلاقة بين الوحدة والكثرة اللي هو تعتمد على إذا إحنا قلنا بأن هذه الصفات موجودة والذات موجودة سوف نقع في القدماء الثمانية، وبعدين يبطل أساس التوحيد. ما في توحيد، هذا شر. ولذا ينقل عن بعض المتكلمين المعتزلة الأوائل قولهم بنفي الصفات، ولذا أطلق عليهم خصومهم تسمية المعطلة. نفي الصفات يعني إحنا عايز وشو نفهم من الله سبحانه وتعالى؟ إحنا ما نفهم من الله إلا صفاته. فأنتون إذا نفيتون الصفات وقعنا في التعطيل، ما نفهم شيء، لأن الذات لا يمكن أن تنالها العقول. فإذا ما في صفات إذا ما نقدر نصل لله سبحانه وتعالى، ما نفهم وجود الله سبحانه وتعالى، كيف نعبد الله سبحانه وتعالى وإحنا ما نعرفه أصلا؟ ما في طريق لمعرفته. لأجل الدلالة على أن هؤلاء المتكلمين تبنوا نظرية تؤدي إلى تعطيل الصفات الإلهية، لو الشياب هذه يقول نفس هالكلام أطلقوه على من؟ على العرفاء اللي قالوا بالوحدة الشخصية الإطلاقية. قالوا هذه ليه؟ عطلوا الوجود، كله صار اعتبار. ما في غير الله سبحانه وتعالى، معناته ما في إنسان، ما في شرائع، ما في رسل، ما في أنكروا كل حاجة. هؤلاء معطلة أيضا العرفاء إذا قالوا بالوحدة الشخصية. ونفس المشكلة كانت موجودة عند المتكلمين. أما التمييز بين أنواع التقرر ومراتب الخارج، وهو ما قام به ملا صدرة بتحليل دقيق، يعني بالتدريج بدأت تنضج فكرة عينية الذات والصفات. إحنا الشيعة المتكلمين يقولون عينية الذات والصفات، بس ما يبينونها وش عينية الذات والصفات. يقول أدلة من عند أهل البيت عليهم السلام، إلا الصفات هو عين ذاته. الفلسفة والمتكلمين المتأثرين بالفلسفة بدأوا يبينونها بناء على مباني فلسفية. أما التمييز بين أنواع التقرر ومراتب الخارج، وهو منطبق لطلب تحليل دقيق، فيفي بحل هذه المشكلة من جذورها. فقد فسر واقعية الصفات الإلهية مع الذات، ووجود تلك الصفات بوجود الذات الواجبة نفسه اعتمادا على هذا التمييز، يعني الحجر الاندماجية. فولى صدر يرى أن الصفات الإلهية موجودة بوجود الواجب نفسه، بمعنى أن هذه الصفات هي في حقيقتها حيثيات متعددة للذات الإلهية، أي حيثيات اندماجية لتلك الذات، فهي موجودة في الخارج وخارجيتها بوجود الحق تعالى نفسه. وهذا حصل. ولعل هذا أعمق تقرير العينية الذات والصفات بعد تقرير العرفاء هو تقرير ملا صدرة، لما أدخل الحيثيات الاندماجية وفسر الصفات الإلهية بأنها حيثيات اندماجية للذات الإلهية. إلا يفهم الحيثيات وعلاقتها في الوجود، ويفهم يعني وش الفرق بين الحيثية النفاذية والحيثية الاندماجية والحيثية، نوعا ما يقدر يتصور الذات الإلهية بأسمائها. واضح؟ فهم يقول تشبه فكرة الوجود الكلي في الخارج بوجود أفراده. هذا الكلام كلام مشائي طبعا، صح؟ لأن الكلي عند المشاء يقولون ما عندنا كلي في الخارج، عندنا الأفراد. لا، كيف تقريب الفكرة؟ المشاء يقولون إن في الخارج عندنا أفراد ما عندنا الكلي، ولكن أهلي الكلام عن الصفات الإلهية، الصفات موجودة في الخارج، مو مفاهيم، مو إلا عندنا الذات الإلهية في الخارج فقط. لا، توجد الذات، توجد الصفات، ولكن الصفات الأسماء والصفات الإلهية مملكة في الذات، حيثيات اندماجية للذات، ليس لها وجود مستقل. اما ان هذا كله في الخارج موجود بوجود افراد، يعني ما في كله في الخارج افراد اللي موجودين، واضح؟ هني الوحده في عين الكثره، الكثره حقيقيه في الخارج الصفات والوحده حقيقيه. انتم مثل النار صفاتها مثل الانسان صفاتها مثل اي مرتبه وجوديه، خلاص بعد اذا قلنا للوجود حيثيات الاندماجيه مندكه فيه، يعني كل صفاته مندكه فيه هي هو، ما في اثنينيه بينهم، واضح؟ وكما تقدم فإن الحيثية الاندماجية كالحيثية النفاذية هي من ضمن الحيثيات التقييدية، أي أن وجود هذه الصفات وجود بالعرض والمجاز من جهة كونها حيثية تقييدية لوجود الحال، وهي بالحال آخر حيثية تقييدية اندماجية تتشابه مع الحيثية التعليلية لأنهما معا يحكيان عن أمر خارجي واقعي. ولكن الحيثية التعليلية لا يمكن قول أن المعلول موجود بعين وجود العلة مثل الحيثية الاندماجية، لأن وجود المعلول وإن كان يدور مدار وجود العلة ولكنه متميز عنها، المعلول شأن إضافة إشراقية. ولكننا في الحيثية الاندماجية نقول أن هذه الحيثيات موجودة بعين وجود الواقع الخارجي، هناك عينية بينهم، عينية الذات والصفات، واضح؟ وحدة في عين الكثرة. وعلى أساس المثال المبحوث عن لا تؤدي كثرة صفات الذات إلى عروض الكثرة على الذات الإلهية، بل هذه الذات الواحدة والبسيطة بسيطة غير مركبة، الوجود أيضا بسيط غير مركب، ولكن في عين الوحدة والبساطة تشتمل على الكثرة بنحو اندماجي، لا عن خصوصية الاندماج على جمع الجهات المختلفة من الوحدة والكثرة في واحد، وهي تشتهد كلما اشتدت المرتبة الوجودية. يعني الخصوصيات الاندماجية للوجود ضعيفة فينا، مثلا العلم فينا ضعيف، احنا ما نحس ان وجودنا عالم مدرك، كل وجود مدرك، مثلا الحجر مدرك، الكتاب اللي قدامنا مدرك، لكن ما لانه يتناسب مع مرتبة الوجودية ما نشعر فيه، وجودنا مدرك، وجودنا قدرة، وجودنا عين الحياة، ولكن ما نشعر بهذه العينية بين الصفات، وتصورنا اشياء اضافت علينا حصلنا عليها بشو اسمه، في حال أنها تشتهد وتضعف على حسب سعة مرتبتنا الوجودية. وكلما ترقينا صعودا في سلسلة كرات الوجود شهدنا جمعا للجهات، وكل ما تشتد وتضعف، وش يعني؟ يعني هذه الجهات تصبح أكثر بساطة أكثر عمق، وهي أيضا إذا كان هذا الكلام بالمعاد اللي يقول بقى لنا كيف في المعاد وش بيصير في الأعضاء وش اللي بيتأذب أكثر، إحنا عايشين الكثرة، عشان كده نقول إلا سوى شيء بريولة بعدين وش بيصير، ولا سوى شيء بأيادي وهذا ما في أشياء، يعني ما في تكثر، ما في مادة، كيف ما نقدر نتصور هذه الش اسمه، طالما إحنا لازلنا يحكم ذهننا الكثرة الموجودة في عالم المادة، في حين أن كلما ترقى الوجود أكثر نفس هذه الكثرة وش تندمج كانت تنضغط يصير وجود أكثر بساطة كما تعمقنا في مراتب الوجود أكثر، واضح؟ فنقول أن صفات العين ذاته على النحو يعلمه رصد في العلم من أن وجوده تعالى الذي هو عين حقيقته هو بعينه مصداق صفاته الكمالية ومظهر نعوته الجمالية والجلالية، فهي على كثرتها وتعددها موجودة بوجود واحد من غير لزوم كثرة وانفعال وقبول وفعل، فكما أن وجود الممكن عندنا موجود بالذات والماهية موجودة بعين هذا الوجود بالعمل، فكذلك الحكم في موجودية صفاته تعالى بوجود ذاته المقدسة، إلا أن الواجب لا ماهية له، وبينا من قبل إلا وش الفرق بين الاعتبار والموجودية بالعرض في الماهية والاعتبار والموجودية بالعرض في حيثيات الاندماجية، قلت الصفحة بس بينها وفي هذا النص نجد أن ملخص لا يستخدم وصف الوجود للوجود نفسه سواء في الحيثيات التقييدية النفاذية أو في الحيثيات التقييدية الاندماجية، وهو في الوقت نفسه يذكر بأن الحق تعالى لا ماهية له ولا نفاذ، فهما معا شريكان في الحيثية التقييدية ولكن نوعين مختلفين، الاختلاف بينهما في النفاذ والاندماج. ونحن ندرك أن صفات الحق تعالى لا يمكن أن تكون تحت عنوان الصفات النفاذية، لأن هذه الصفات وكذلك الذات الإلهية لا نفاذ لها بلحاظ وجودي، لأن الذات الإلهية وش فيها لا متناهية، والحيثيات النفاذية هي تناهي المرتبة الوجودية، واضح؟ وبالطبع لن يكون وجود هذه الصفات في الحيثية التقييدية النفاذية بل يمكن تصورها بنحو الانضماج. ولذا يؤكد منصدر على أن ذات الحق بعينه هو مصداق هذه الصفات أيضا، يعني عينية ذات الصفات وعينية الصفات مع بعضها البعض، بل وجودها الذي هو ذاته هو بعين يظهر جميع الصفات الكمالية من غير لزوم كثرة أو انفعال وقبول أو فعل. والفرق بين هذه بين ذاته وصفاته كالفرق بين الوجود والماهية في ذوات الماهيات، فكما أن الوجود موجود في نفسه من حيث نفسه، والماهية ليست موجودة في نفسها من حيث نفسها. يعني إذا نظرنا إلى نفسها نرى العدم في الماهية، إذا نظرنا إلى الوجود من حيث نفسه نرى إيش؟ نرى الوجود، وجود في نفسه. واضح؟ الوجود في نفسه يعني هويته الوجود. الماهية وجودات في غيرها، مر عليكم في الفلسفة، وجودات في غيرها يعني هويتها العدم. وبعدين بيه اللي بيستفيد من الصدر من هذا يقول الماهية وجود في غيره وليس وجود من غيره، زي ما يقول المشاء الماهية تنوجد من العلة. مولى صدر يقول الماهية وجود في العلة، في هي نهايات هذه العلة، تنزلات العلة تقل الماهية، هي نفس العلة ولكن في مرتبة أنزل. واضح؟ فكذلك صفات الحق وأسماء موجودات لا في أنفسها من حيث أنفسها، بل هي بل من حيث الحقيقة الأحدية. يعني إحنا قاعدين نتكلم الحين عن الذات واندماج والحيثيات الاندماجية، يعني اندماج الصفات فيها، هذه في مرتبة الأحدية. هذه بعد شوي نستفيد منها إذا قدرنا اليوم ندخل في الأدلة التمييز بين الأحدية والواحدية. ومن خلال التدقيق في العبارات المنقولة عن مولى صدرة يمكننا أن نتوصل بسهولة إلى رأي هذا الفيلسوف العظيم حول المعقولات الثانية الفلسفية. فالمعقولات الثانية الفلسفية في أي موطن كانت يعني في أي موطن في أي مرتبة كانت موجودة بعين وجود تلك المرتبة وموضوعها بالحيثية التقييدية الاندماجية. إذا أنا أبغى أتكلم عنها ونخليها يعني نخليها موضوع إلى البحث، هي حيثية تقييدية. حيثية يعني ليست إلا نفس المرتبة بنحو أو الوجود بنحو. زين، الحيثية التقييدية للشأنية. سوف نعالج النوع الثالث من الحيثيات التقييدية ضمن مثال فلسفي دقيق يوضح مصداقا من مصادر هذه الحيثية التقييدية. وإن كان البحث الفلسفي والبيان العقلي لهذه الحيثية التقييدية الشأنية مستقلا ومنفصلا عن هذا المثال، ولكن ذكر هذا المثال هو الأجل تقريب الصورة إلى ذلك. ومع كون المثال ليس تاماً لدى بعض المدارس الفلسفية، فإن ذلك لا يوجب الخدش في أصل البحث، لأن في اختلاف بين له النفس وقواها، هني بيطرح في اختلاف بين علاقة النفس وقواها في المدارس. المشاء يقولون في عندنا نفس وفي عندنا قوة مختلفة، وأن القوة العاقلة التي هي قوة من قوة النفس تدير القوة الأخرى. في تعدد بين النفس والقوة. حكم المتعالية يقولون لا، عندنا شيء واحد هي النفس، والقوة هي شؤون النفس. النفس يعتدها كل القوة. والمثال يرتبط بنظرية مولى صدر حول حقيقة النفس الناطقة الإنسانية في فلسفته. السؤال الذي أراد مولى صدر لي ربعا هو كيفية ارتباط قوى النفس بها؟ فنحن نشعر بالقوى التي بداخلك، قوة العقل، قوة العقل، قوة الخيال، قوة الحس وغيرها. وندرك أن كل واحد من هذه القوى تمتاز عن سائر القوى الأخرى، في بينهم تمايز. وهذا أمر مستدل عليه في كتب الفلسفية. والسؤال هو أنه مع هذا التمايز والانفكاك بين القوى النفسانية المختلفة، هل نصل إلى أن لدينا في أنفسنا عدد من الأمور المستقلة والمتمايزة زي ما كان يتصور المشاة؟ لا شك في أن الجواب هو بالنفي. فالناس كافة تدرك بين العلم الوجداني والحضوري أنها وجود واحد، وبناء عليه كيف يمكن الجمع بين هذه الوحدة في النفس وبين الكثرة والتمايز في القوى؟ تعددت الإجابات واختلفت في تاريخ الفلسفة. وما هو محط نظرنا الجواب الفصل استبنته المدرسة الفلسفية له حكم المتعالية الصدرائية، وهو المعروف بالعبارة المختصرة التالية: النفس في وحدتها كل القوى. ويشرح من الفلسفة والفلسفة من أجواء مدرستي هذا الجواب نحو ذلك. حقيقة النفس حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة الواحدة لها خصوصية خاصة، هي أنها في عين وحدتها تحمل قوى كثيرة، وهذه الخصوصية التي يعبر عنها بانبساط لوجود الانبساطية، يعني انبساط حقيقة النفس، أن النفس تحضر على مستويات متعددة. حضورها على المستوى الأول مثلا مستوى العقل، يعطينا العقل، يتعين العقل. حضورها على مستوى ثاني يتعين الخيال، وهكذا. بمعنى أن الحقيقة الواحدة للنفس لا نحو من الوجود يطلق عليه في النظام الفلسفي استدراج الوجود السعي، وبينا لكل السعي، أي أن الوجود الذي يمتاز بخصوصيتي الإطلاق والانبساط حقيقة هي في حقيقة هي هي عين وحدتها ذات مراتب ودرجات مختلفة. الكلي في الحقبة المتعالية بينا يمكن أن الكلي في الحقبة المتعالية كلي سعي خارجي، وليس كلي ذهني زي ما تصور المشاة. المشاة يقولون شو اسمه، في عندنا كلي في الذهن وفي عندنا جزء أي يرتبط بالتغيرات اللي تصير في الخارج وما أدري وش. في الحقبة المتعالية الكلي خارجي يسمونه بالكل السعي والوجود السعي الانبساطي. وبعبارة أخرى يقال إن الحقيقة الوجودية للنفس حقيقة واسعة تشمل المراتب كافية، والمواطن أيضا كمواطن قوة العقل، قوة الخيال، القوة الحسية، وجميع هذه القوة موجودة فيها في النفس، يعني بل هي في كل مرتبة عين تلك المرتبة. النفس في مرتبة العقل تصبح عقل، هي النفس عندما في مستوى معين تتشأل بشأن معين تصبح عقل، في مرتبة الخيال تصبح خيال، في مرتبة الحواس تصبح عين تلك الحواس. ومع ذلك فهذه الحقيقة لا تنحصر بواحدة من هذه المراتب، هي عين الجميع وفوق الجميع، والقوة وتطلق عليها جميعا، تطلق عليها جميعا، يعني العقل نفس هي حقيقة واحدة، الحواس نفس، الخيال نفس، وبعبارة أخرى هي حقيقة من العرش إلى الفرش، يعني كل في كل تنزلاته فلو ترجع إلى هذه الحقيقة الواحدة على الإطلاق والإنبساط. وهي من خلال هذه السعة والإنبساط والإطلاق تشمل الكثرة في مختلف المواطن والمراتب مع حفظها وحدتها. واضح؟ وهنا نلحظ عملية من نوع آخر من الجامع بين المفاهيم المتغايرة بل المتضادة في مرتبة، فهو ليس الحديث عن جمع بين الوحدة والكثرة وكما كان في البحث السابق دون خصوصية الحيثية الاندماجية، بينها هنا تكون السعة أو الوجود السعي للنفس هو المصحح للجمع، بين وحدة ذات النفس وكثرة القوى والشؤون. إذا ما عندنا إلا وجود سعي للنفس، يعني حقيقة واحدة ولكن لها شؤون ومراتب مختلفة. الهيمونية يقول والله كيف نجمع بين الوحدة والكثرة؟ أصلا السؤال عن الكثرة سؤال خطأ في شو اسمه على النفس، لأن نحن ندرك حضورا وحدة النفس. وما يقول والله وش هذا العقل وش هذا الخيال هل هو غير النفس؟ أصلا إحنا الوحدة النفسية الحاكمة على كيان الإنسان، واضح؟ نرى هذه الوحدة شهودا وندرك أن ما سواها هي شؤونات وأفعال النفس، نفس الشيء بالنسبة للواقع الخارجي. فأصل السؤال عن كيف نجمع بين الوحدة والكثرة سؤال لا معنى له في دائرة النفس، فما بالك في دائرة هذا العالم الكبير، واضح؟ كما كان البحث السابق لما نصوص التحلي الوجهي، بل هنا تكون سعى ورجل السعي نفسه المصحح للجمع بين وحدة ذات النفس وكثرة القوى وشؤون النفس. وبملاحظة هذا البيان نسأل، هل النفس هي التي هي في كل مرتبة عين تلك المرتبة وتلك القوة؟ يمكن أن تكون مصداقا بالذات لمفهوم الوجود، وأن تكون تلك القوة أيضا مصداقا بالذات لمفهوم الوجود؟ بل ما هو هذا النحو من الوجود؟ بل ما هو هذا النحو من الوجود؟ هو النفس التحليل المذكور على، لا شك في على التحليل المذكور يعترف بوجود قوى للنفس، ما ينكر قوى النفس. إذا نحن ندرك وحدة النفس حضوره، وندرك أن لهذه النفس قوة، ندرك أيضا حضوره، ولكنه وجود بوجود الحقيقة الانبساطية، ندرك العلاقة بين القوى والنفس أنها علاقة وحدة. إحنا ما قاعد نتكلم عن الحكمة المتعالية، أنا قاعد أتكلم عن الحكمة المتعالية العرفانية، الوحدة والكثرة في الحكمة المتعالية بناء على الوجود السرياني، كثرة حقيقية غيرنا من قبل، بس هنا قاعد يتكلم عن ملا الصدر العرفاني، يعني في الرأي الأخير إلى ملا الصدر. والله الحيثية الشأنية ما هي موجودة في الحكمة المتعالية في دائرة الفلسفة، لأن مجرد ما تدخل الشؤون تسقط يسقط نظام العلية والمعلولية. واضح؟ فالحديث عن وجود المواطن نفسها والمواطن المختلفة كالقوة العقلية والمنطقة العقلية من نحو تكون في عرض حقيقة النفس ذات الوجود بذات ليس صحيحا، لأن هذه الحقيقة بإطلاقها هي في المراتب كف عين تلك المرتبة، فلا يبقى مجال لوجود أمر إلى جانبها في المراتب الباقية. فوجود قوة النفس لابد أن يكون بواسطة وجود حقيقة النفس، فلابد من البحث عنها في نفس وجود النفس لا في عرض وجودها. يعني يأكد على النقطة التي ذكرناها، الحاكمية هي وحدة النفس، والقوة حتى نفهمها حضورا نفهمها، ولا يعني ندركها حضورا، لذلك حضور على الحضور لأنها الكل يشعر النفس نفس الشيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وشؤون التجليات اللي هي العوالم. لا بد من بحثها في نفس وجود النفس لا في عرض وجودها. ما نقول وجودات متكثرة في داخل النفس، فنقول القوة العاقلة موجودة بنفس النفس بوجود النفس، وكذلك حتى القوة، فقوة النفس في عين تكثرها موجودة بواسطة وجود النفس. والمراد بقول لا بواسطة وجود النفس أي بالحيثية التقييدية للنفس، لأنه في الحيثية التقييدية يكون الشيء موجود لوجود القيد نفسه ولا وجود له وراء وجود القيد. هذا الذي تقيد وظهر في مستويات مختلفة، يعني هذا التقيد زين أوجد هذه القوة، وأيضا كافة القوة موجودة بوجود الفعل للنفس ولا وجود لها ولا تحقق وراء وجود النفس، وهي موجودة ما دامت النفس موجودة. إذن يمكن القول إنها موجودة بوجود النفس نفسه وبواسطة تقييد وجود النفس، إذ أيضا يستفاد منها أن كل الموجودات وشبيهها موجودات أبدية لأنها موجودة ولكن تترقى في المراتب الوجودية، الوجود لا يتحول إلى عدم. وفقا لما ذكرناه في الحيثية التقييدية نصل إلى أن تمام القوى وكثرتها هي نفس الأمر. نعم هذه الوسطة والحيثية التقييدية في هذا البحث تختلف بشكل واضح عن الحيثية التقييدية الأخرى التي عالجناها سابقا. ووضح هذا الاختلاف إنما إذا لحد حين دعني أتكلم عن أن ظهرت حيثية تقييدية جديدة تفسر لنا هذه القوى التي هي عين حقيقة النفس موجودة بوجود النفس، ولكن هل هي نفس الحيثية الاندماجية؟ يقول لا. لو عشنا لأن نحن ندرك حضورا وبالبداهة أن القوة متمايزة، ووضح هذا الاختلاف إنه بلاحظة النفس المرتبة العقلية هي القوة العقلية نفسها، وهي في الحال نفسها ليست قوة عاقلة فقط، وذلك بسبب الانبساط والسعة. يعني هذه النفس ليست فقط قوة عاقلة، ولا هي أيضا حاسة في عالم الحس، وهي خيال في عالم الخيال، فهي في غير هذه الصورة لا يمكن أن تكون النفس التي هي القوة العاقلة عنها عين القوة الحاسة. هني القوة العاقلة ليست هي القوة الحاسة، لو كانت القوة العاقلة هي القوة الحاسة أو كانت القوة قوة الخيال هي القوة الحاسة، لكنه إحنا قاعدين نتعامل بالحواس الخارجية قاعدين نتخيل، وإحنا ناكل مثلا قاعدين نفكر، وإحنا نشوف إن فيه ما تجتمع هذا القوة على خلاف الأسماء الإلهية أو الوحدة والعلية. الشيء في حد ذاته هو واحد، هو علة، هو واضح تجتمع، ولا في الحيثيات الاندماجية مجتمعة، ولكن في الحيثيات الشأنية لا تجتمع هذه الشؤون، كل شيء منفصل متمايز عن الآخر، لأن المفروض أن هذه القوة متمايزة فيما بينها. لو أردنا بيان علاقة وجود هذه القوة مع وجود النفس بنفع الحيثية الاندماجية، فهذا يعني أن النفس عين وحدة حقيقتها وبساطتها تحتوي على هذه القوة كافة بنحو الحيثية الاندماجية. وهنا سوف نواجه مجددا المشكلة الآتية، أن هذه القوة في الوقت نفس الذي لابد أن تكون متحدة فيما بينها، لابد أن تنتزع من تمام حقيقة الموضوع الذي كان موردا لاتصاف أي النفس، مع أن المفروض أن قوة العاقلة كمثال ليست إلى شأن من شؤون النفس، لأنها أصل حقيقة النفس. حقيقة النفس ليس العاقلة، إذا حضرت العاقلة وش فيها؟ تتعطل أحسنتم القوة الأخرى. ولكن حقيقة بتمامها لابد أن تنتزع من تمام حقيقة الموضوع الذي كان يقول مورد الاتصاف عن النفس، على المفروض أن قوة العقل كمثال ليست إلى شأن من شؤون النفس، لأنها أصل حقيقة النفس ولا هي حاضرة فيها بتمامها، وتنتزع منها بهذا النحو بنحو كونها حقيقتها، يعني هي حقيقة النفس تنتزع منها العاقلة، وإنما العاقلة ضرب أبعاد النفس مستوى من مستويات النفس. فأي واحدة من قوى النفس إذا نظرنا إليها على أساس كونها قوة متمايزة ذات مراتب مختلفة عن حقيقة النفس لن يكون لها حضورها في المرتبة الإطلاقية لأنها لن تنتزع من تلك المرتبة في هذا الفرد وفي غير هذا الفرد. أي لو كانت القوة منتزعة من المرتبة الإطلاقية للنفس ومن تمام حقيقتها فسوف تكون القوة واحدة ومتحدة مع أننا فرضناها متمايزة من بينها. والشيء يبين نحن لما نكون في مرتبة العاقلة ما نلتفت إلى حواسنا ولما نكون في الحواس ما نلتفت إلى العاقلة، يعني في تمايز بينهم ما في حضور إلى جميع القوى على مستوى واحد. فهذه القوة ما في حضور إلى الناس في جميع القوى بنفس المستوى ونفس الآخر. فهذه القوة تشكل كل واحدة منها تعينات من تنزل تلك الحقيقة الإطلاقية للناس والمتحققة في مرتبة خاصة. فالنفس بنفسها ذات إطلاق وانبساط، وهذا هو المصحح لحضور الحقيقة الواحدة للنفس في تمام هذه المراتب التنزلية المتغاية، بل هو مصحح لوجودها أيضا. أين الفرق بين هذا المثال وبين الله سبحانه وتعالى وعلاقته بالكثرات الخارجية وأن الكثرات شؤون لله؟ أن الله سبحانه وتعالى ليس في مرتبة، الله سبحانه وتعالى فوق المراتب مطلق لا متناهي، لكن النفس هي مرتبة بين المراتب. لاحظوا لذلك نقول النفس في مرتبة خاصة متحققة في مرتبة خاصة، وهذه المرتبة تتغير تتسع وتضيق على حسب صفاء النفس و على حسب الموانع اللي احنا نوجدها بسبب وفاة تضيق السعة الوجودية للنفس. ويظهر مع التدقيق أن التكسر والتغاير الملاحظ في العلاقة القائمة بين النفس وقواها أشد كثيرا من التغير بالحيثيات الاندماجية والحقيقة الواحدة الخارجية. إذا هي التغاير تغاير شهودي احنا نشاهده، والتغاير تغاير واضح وقوي مثل الحيثيات الاندماجية. ولكن ما هو الفرق بين هذه الحيثية والحيثية التقليدية النقدية؟ لماذا لا يقال إن هذه القوة هي حلول منتزعة من نفاذ الحقيقة الوجودية؟ والجواب على هذا السؤال يظهر من ملاحظة خصوصية النفس، أي الإطلاق والانبساط الوجودي لها. ففي الحيثيين التقليدية النقدية محدودية وجود الموضوع هي الموجبة لتحقق الحد، أي أن الوجود المبحث عنه نفسه لابد أن يكون محدود ومتعين حتى نتمكن من انتزاع مفهوم من الحيثية التقليدية النقدية لتلك الحقيقة. ولكن فيما يتعلق بحقيقة النفس ونظرا إلى كون الانبساط والسعة هي الخصوصية الوجودية الانبساطية للنفس، فلا يمكن لنا الحديث عن حدودها، لأن زي ما بينا إن شاء الله في البراهين على إثبات الوحدة الشخصية النفس وجود لا يتوقف، وجود لا يتناهى، ليس له حد يتوقف عند وجود انبساطه، فلا يمكن لنا الحديث عن حدودها. فما بالك بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وجود مطلق لا يتناهى. إذا لا يمكن أن تكون الكثرات بالنسبة له نفاذ، ما إلى نفاذ أصلا، ليس له حيثية نفاذية. فالنفس من خلال هذه الخصوصية الوجودية يمكنها أن تظهر في مراتب ومراحل مختلفة ومتمايزة، لأنها مطلقة ليس لها حد تتوقف عنده. واضح أخوات لحد هنا؟ إذا نحن هنا نواجه نوع آخر من الحيثيات التقليدية مختلفة عن ذلك الذي كنا نواجهه من الحيثية التقليدية الاندماجية والنفاذية، ونطلق على هذا النوع الثالث الحيثية التقليدية الشأنية. والمقصود من التعبير بالشأن في هذه التسمية أن هذه الحقيقة الواحدة من خلال خصوصيتها الانبساط والإطلاق. انبساط يعني سريان له، الانبساط يعني تنزل وتصاعد، والإطلاق يعني لا تناحي. ووجودها السعي يمكن أن تتجلى في مراتب ومنازل مختلفة ومتمايزة، وهي بالتنزل من إطلاقها تكون في كل مرتبة عين تلك المرتبة. وبعبارة أخرى هذه الحقيقة الواحدة المتنزلة في تمام المراتب، أي التي انتقلت من مرحلة الإطلاق الصرف وفي عين تنزلها من ذلك المقام الإطلاق الموجب لإيجاد المراتب والمراحل المتنوعة، هي حاضرة بإطلاقها نفسه في تمام تلك المراتب. هذه الحقيقة حاضرة بإطلاقها، يعني بلا تناهي حاضرة. هذا معنى الشأن. كيف حاضرة بتمامها؟ وهذه الشأن مرتبة من الشأن، يعني تعين أو له مرتبة، يعني له محدودية. كيف حضور إطلاقي مع محدودية؟ هل ما يمكن نتصوره إلا من خلال تصور الشؤون زي الشمس وإشراقاتها، الشمس و أشعتها. الشعاع له محدودية ولكنه متصل باللا محدود، فيصبح هو لا محدود، تصير أحكاما مثل ما بينا إن شاء الله في إبراهيم، أحكام هذا الشأن هو أحكام أحكام الوجود المطلق. مو بعبارة أخرى إن النفس لابد من أن تتنزل عن مقام الإطلاق لكي تصبح ذات تعينات، لأن المفهوم المفروض أنها في مقام الإطلاق لا تعين لها في القوة. ولهذا يظهر أن تعينات النفس هي في مرحلة التنزل، يعني النفس في حقيقتها ممكن نتصور النفس بلا شؤون مطلقة، مجرد ما تبدأ النفس وش فيها تتشأن، يعني تحضر تتنزل إلى العقل، تحضر على مستوى القلب، تحضر على مستوى الحواس، تصبح لها وش تعينات ومراتب وشؤون هي بذاتها تتحرك، واضح؟ تتنزل وتتفاعل فتظهر التعينات، وبهذا يظهر أن التعينات تمشي في مرحلة التنزل ولا مكان المطلق بعين إطلاقها الخارجي، وعدم تعينها هو عين كافة المقيدات، فهذه المقيدات والقوة سوف تكون شأنا للنفس المطلقة، لأن مقيدات النفس المطلقة موجودة في مرحلة التعينات، فالمقيدات هي ظهور هذا المطلق وشأنه. هنا يدخل أنه بعد صلاح الظهور، يعني النفس لولا حركتها ما تظهر، لولا سريانها وتنزلها في القوة ما تظهر النفس، نفس غيب، نفس أنفسنا، نفس الإنسانية غيب، ولكن لما نتكلم تظهر على مستوى الحس، لما نفكر تظهر على مستوى العقل، واضح؟ إذا الخصوصية التي تؤدي إلى جعل هذا النوع نوعا ثالثا من الحيثيات التقييدية، أي الحيثية التقييدية الشئمية، في الواقع خصوصيات الإطلاق والانبساط نفسيهما، فالشين يحصل من نوع تنزل عن مقام إطلاق حقيقة ما، تتنزل من مقامها الإطلاقي مع كون تلك الحقيقة حاضرة بخصوصية الإطلاقية في ذلك الشأن، حاضرة بخصوصية الإطلاقية، يعني لا تتقيد بذلك الشأن، داخل في الأشياء لا بالموازنة، خارج الأشياء لا بالموازنة. زي مثلا الأعداد، العدد يقولون العدد الواحد حاضر على مستوى المئة، حاضر على مستوى الألف، ولا يتقيد بها، لا متناهي حضور لا متناهي، لأن احنا نقدر نعد إلى ما لا نهاية، واضح؟ إذا له شؤونات إلى ما لا نهاية، حاضر على مستوى لكن لا يتقيد بها، ولذا يقال إلا قوى النفس هي شؤون وأطوار تجريات لهذه النفس. وهذا يظهر أن مصطلح الشأن الذي استفاد منه العرفاء أولا أصبح له معنى فلسفي دقيق من خلال هذا التحليل. ملخص حاول أن يبين استفاد من الحيثية الشأنية في العرفان حتى يبين النفس في وحدتها كل القوى، يعني أن النفس أن القوى هي وش فيها؟ هي النفس، هي شؤون للنفس، هي أفعال النفس، واضح؟ يعني يبدأ ملخص دخل في وش فيه الشتمة في العرفان. ونتحول الآن إلى نقل بعض النصوص الفلسفية التي لها ارتباط بهذا البحث من فلاسفة المدرسة الصدرائية والنص الأول والحكيم السبزواري. النفس في وحدته كل القوة التي هي ظل الوحدة الحقة لواجب الوجود كل القوة في مقامين، مقام الكثرة في الوحدة ومقام الوحدة في الكثرة، وبعبارة أخرى مقام شهود المفصل في المجمل، مقام شهود المجمل في المفصل، نفس العبارات، لكن يعني الكثرة في الوحدة الكثرة مفصلة والوحدة مجملة. وفعلها أي فعل القوة في فعله أي في فعل النفس قد انطوى، فالنفس بالحقيقة هذه أبيات شعرية من حكم السبزوان، فالنفس بالحقيقة هي المتوهمة المتخيلة الحساسة المحركة، هي النفس هذه قواها، هذه القوة انطوت في النفس والنفس تنبسط فيها، وهي الأصل المحفوظ في القوة لا قوام لها إلا بها، يعني النفس هي الأصل لا قوام للقوة إلا بها، إلا قوة ليست لها وهي مستقلة. وقد ورد في كتب المدرسة مدرسة الحكمة المتعالية أن النفس نوع من الحقيقة الواحدة الإطلاقية، ويطلق على هذه الوحدة الوحدة الحقة الظلية، ظلية بينا قبل أن وش معنى ظل، أي الوحدة هي ظل الوحدة الحقيقية للحق تعالى، الوحدة الحقيقية تبقى على إطلاقها، ولكن لهذه الحقيقة ظلال، هذه الظلال تحضر هذه الوحدة المطلقة على مستوى هذه الظلال، فتنوجد هذه الظلال، يصبح اعتبارا ننسبها الى الوجود، نسند لها الوجود. وهذه الوحدة كما تمتاز بنوع من الاطلاق والسريان والانبساط في مورد الحق، هي كذلك في مورد النفس. ويقدم الحكيم السبزواري تصويرين لهذا البحث، وما يهمنا هو احد هذين التصويرين، فإن ما يعبر عنه بمقام كثرة في الوحدة ناظر إلى أن النفس بنفسها وفي مقام إطلاقها وقبل تناسلها إلى المراتب العقلية، هذه كلها الكثرة القوة هي في النفس الواحدة. من أحوال اندماجي والحيثية الأخرى التي تكون مصححة لمقام الوحدة في الكثرة، العكس الحين الوحدة يعني الناس حاضرة في الكثرة، في هذا السريان وتنزل الناس في المراتب والمقامات المختلفة العقلية والخيالية والحسية. أي المقام الذي يظهر في تلك الكثرة بنحو يمكن القول إن العقل مرتبة وقوة غير الخيال والخيال غير الحس في تمايز، ولكن الوحدة في كثرة لأن الناس حاضرة في هذه الكثرة، وذلك خلافا لمقام الكثرة في الوحدة لأن تمام هذه الكثرة تنتزع من إطلاق النفس بصورة اندماجية فقط. فالمقام الأول هو مقام اندماج الكثرة وإجمالها، والمقام الثاني هو مقام تفصيل الكثرة. وبحثنا في الحيثية التقليدية الشأنية وبحثنا في المقام الثاني يعني كيف أن هذه الوحدة النفس تنشأ منها وإيش كثرات متعددة، النظر إلى وحدة النفس وشؤونها بعد أنت أي مقام الوحدة في الكثرة أو جهول المجمل في المفصل. والشرط الزوار إلى حضور النفس في تمام القوى النفسانية في الحقيقة التي هي بإطلاقها نفسه حاضرة في مواطن العقل والخيال والوهم والحس، هي الحقيقة نفسها التي تجعل تلك القوى فاعلة ومدركة للمفاهيم الحسية والخيالية والوهمية والعقلية. وفرقنا بين هذه المدركات أمس مدرة ولا. والباء المستخدمة في العبارة التالية لا قوام لها أي القوى إلا بها أي بالنفس، يعني بمعنى بواسطة النفس للإشارات للحيثية التقليدية الشنية. لملاحظة أيضا عبارة صريحة في هذا المجال فعلانية المقدمة يتعرف فيها لكون النفس من الجواهر الملكوتية، لأن الجواهر الخمسة مر عليكم النفس جوهر من هذه الجواهر ترجع إلى عالم الملكوت، والجواهر الملكوتية هي الجواهر التي لها حقيقة إطلاقية ونحو من الوجود السعي، يعني حقيقة إطلاقية ليس لها حد تتوقف عنده، يصل إلى أن حقيقة النفس لا بد من أن يكون لها إطلاق وسعة، ويؤكد من جهة أخرى على أن اشتمال النفس على هذه المراحل والمراتب لا يعني أنها مركبة وذات أجزاء. النفس مرتبة الحس يصير لها بدن لا يعني أنها مركبة يصير نفسه بدن، لا، وإنما البدن شأن من شؤون النفس. في مرتبة المثال لها بدن مثالي لا يعني أنها مركبة من بدن، وهذا التصور لا موجود في أذهان كثير منا، وإنما لا، هذا البدن شأن من شؤون النفس، لأن كل آلة وجودي ومنها النفس الإنسانية له هوية بسيطة، هوية الإنسان بسيطة غير مركبة، لا، بساطة كل آلة تتعين تبعا لنحو وجودها. النفس حين كانت من الجواهر الملكوتية كانت بساطة أخرى بساطتها أشد، لما تتنزل إلى عوالم تصير بساطتها أضعف، بعدين لما تجمع أكثر هذا المفصل يرجع إلى الجمع يشتد في بساطته، يوصل لجمع الجمع يشتد أكثر في بساطته وهكذا. ولذا كان المجتمع على كافة المراتب المتكثرة دون أن يخرج ذلك في بساطته. لعن ذهن الإنسان حيث كان أكثر أنسا بالجواهر المادية فإنه يرى أن نوع من الكثرة مستلزمة للخدش في البساطة. إحنا لأننا متعودين على الأشياء المادية فنتصور أن كل كثرة ما تجتمع مع البساطة والوحدة. ولكن الفيلسوف من خلال دقة نظره يصل إلى نظرية الجامع بين الكثرة والوحدة وعدم تضادهما حتى في المفاهيم الفلسفية الأخرى كالحركة أو مثل الأفلاطونية. هذه كلها وش فيها شواهد على أن هناك حيثيات شأنية نتجاوز هذا الكلام أفلاطون، لأن إذا بنشرحه بيغلنا وقته كله مثال ولازم نشرحه. إن شاء الله لحد هنا يكون ماضي على المطلب واضح، يعني أنه قاعد يحاول يثبت لنا ويميز بين الحيثيات الثلاث، حيثيات التقليدية النقادية، أوضح الحيثيات عندنا هي النقادية، الحيثيات التقليدية الاندماجية تعمقنا أكثر، بعدين الحيثيات التقليدية الشأنية، وفي كل مرحلة هو وش في يقارن بين هذه الحيثيات. واضح الصوت لحد هنا؟ في سؤال؟ النتيجة بعد هذا البيان الفلسفي لأنواع الحيثية التقليدية يمكن نلاوة من خلال استخدام المصطلحات التي أوضحناها في البحث السابق، تقديم بيان عقلي لنظرية العرفاء حول كيفية ارتباط الخلق والحق، أي نظرية وحدة الوجود، الوحدة الشخصية الإطلاقية. فعلى أساس ما تقدم يرجع بيان العرف إلى أن المصداق للذات للوجود هو الذات المقدسة للحق تعالى فقط، وبعبارة أخرى ليس لمفهوم الوجود أكثر من مصداق حقيقي ذات هو ذات الحق تعالى. فحيث كان من خصوصيات هذه الذات الإطلاق وعدم التناهي، فهذه الخصوصية الإطلاقية نفسها تكون سبباً لوجود كافة الكثرة الإمكانية في عين تغيرها وتميزها النفس أمري. فهي موجودة بوجود الحق، أي هي ليست مصداقاً بالذات للوجود، بل هي من التقييدات الشأنية للوجود، أو هي مصداق بالعرض، وبهذا تكون كافة الكثرات الإمكانية من شؤون تلك الذات الواحدة والمطلقة. فذات الحق واحد بسيط مطلق لا تناهن، ولذا لا يبقى مجال لتحقق الغير. وهذا الدليل أحد البراهين على الوحدة الشخصية الإطلاقية هو اللا تناهي، أن الحق لا متناهي مطلق، مطلق يعني لا متناهي، لا متناهي يعني ما يترك مجال لأحد، لو شعرة، لو جزء بسيط ما في موجود غير الله سبحانه وتعالى لا خرج عن الإطلاق، خرج الحق عن الإطلاق. وهذا الدليل ميزته نحن دائما نكرر مطلق لا متناهي، بل كل كتب الأقل تكرر هذا الكلام. ميزة الدليل حتى المتكلمين، أبسط المتكلمين يعني من أول ما ظهر عند الكلام يقبلون هذا الدليل. الفلاسفة استغلوا هذا، قالوا هذا الدليل يدل على الوحدة الشخصية الإطلاقية. إذا أنت قبلت بأن الله لا متناهي، بنبين إن شاء الله بكرة يوم في الوقت، لأن إذا قبلت بأن الله لا متناهي بالفعل مو بالقوة، لا متناهي بالفعل، فعلا هو الآن لا متناهي مطلق، فأنت معناته أنه ما في مجال إلى أن أحد ثاني يوجد، واضح؟ ما في مجال إلى وجود آخر، هذه الوحدة الشخصية الإطلاقية يقولها العرف. إذا لا ينبغي البحث عن الكثرات في عرض وجود الحق ولا حتى في مراتب الوجود، بل في تلك الحقيقة المطلقة نفسها، يعني أن الكثرات هي في الحقيقة المطلقة، الكثرات هي في الحق. وهلا ما بنشوف قلنا المعلول هو في العلة وليس من العلة، ولكن لا في مقام الإطلاق الذاتي في الحق، لكن لا في مقام إطلاقها في نفس لا ولا في مقام تنزلاتها شؤونها، لأن في ذلك المقام مغايرة لكافة الكثرات وأوسع منها، بل في منطقة تنزلات التعيينية حيث تظهر تلك الحقيقة المطلقة في المواطن التقليدية، وحتى ظهورها على لحم الظلال، على لحم الظلال وليس على لحم المراتب الوجودية، ظهورات ظلال. وكما تقدم في بحث الحيثية التقليدية الشأنية، فإن الحقيقة الواحدة المطلقة لا يمكن معرفتها إلا بعد التنزل في مراتب متعددة، زي النفس غيب لا نعرفها إلا في تنزلها في وظهورها في القوة. نفس الشيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه لا يمكن أن يعرف إلا في تنزلاته. ومن هذا البيان يظهر أن الكثرة متحققة في نفس الأمر، وذلك خلافا لما توهمه بعض جهلة الصوفية والمنقول عنهم من أنه توهم معه إنما في كثرة، لا هذا من لم يدرك ما فهموا كلام العرفاء في دائرة التوحيد. ووجود هذه الكثرات في الوجود المطلق لا تشبه وحدته، يمكن الجمع بين الكثرة، كثرة الظهور، وبين الوحدة الإطلاقية، لأن تمام الكثرات موجودة بواسطة وجود الحق، وهذه الواسطة هي الحيثية التقليدية الشيء. ويذكر ما قيل في أواخر المجلد الثاني من كتاب الأسباب، إذ يعدل من نظرية التشكيك الخاص لأحمحين بيتربطة إلى نظرية الوحدة الشخصية الإطلاقية للوجود، بأن آخر المضمون في الذكر فيرى أن علاقة العلية في نظرية التشكيك الخاص، هذا أيضا دليل من البراهين التي يذكرها من صدرة على الوحدة الشخصية الإطلاقية، هو تحليل علاقة العلية والمعلولية. يقول المعلول وش هو المعلول؟ المعلول هل هو عين الفقر أو ذات لها أو ذات فقيرة؟ المعلول في الحكمة المتعالية هل هو عين الفقر، فقر محض أو ذات مفتقرة؟ وش الفرق بينها؟ لما نقول عين الفقر وش يعني؟ ولما نقول ذات فقيرة وش يعني؟ لا تقول فقر ذكية تقول و يمتلئ ظهر المستودع لو في غيرها داخل القلب عشان تقول عن الفقر وش الفرق بينها؟ هذا الدليل اللي يسمونه دليل وجود ربطي. فرق بينها لما نقول ذات له الفقر يعني أعطيناه ذاتية. أحسنتم. لما نقول ذات له الفقر يعني أعطيناه ذاتية. لما نقول عين الفقر يعني هو فقر ما لا شيء لا شيئية. وهذا اللي أنتم تعيدون وتزيدون فيه في بالعادة الحكمة الحكمة لأن الوجود الربطي يسمونه وهذا الوجود الربطي وفي الواقع هذا الدليل على وحدة شخصية الإطلاقية. هذا الفقر ما حظه. مو أن الذات له الفقر زي ما كانوا يصورون المشاة يجعلون هناك ما هي تحتاج إلى إلا توجدها فقط يعمونها ذاتية. يعني والله تعالى يقول لما نحلل العلاقة بين العلة والمعلول كحقيقتين وجوديتين مرتبطتين إحداهما بالأخرى يعني هذه مرتبة المعلول وهذه العلة وش علاقتها بهذه المرتبة؟ فقر واحد ما عليها شيء ما عليها كيان مطلقا هويتها الفقر. عين التدلي اللي أحسنتم عين الانتباض إضافة إشراقية ومن دقة في البحر يظهرون لا وجود إلا لعلاقة التشاؤم بين الشام والشام ما في إلا الله سبحانه وتعالى هذا هو معنى الوجود الربطي يعني ما في إلا الوجود المستقل والباقي كلها آثار الباقي كلها شؤون الباقي كلها إضافات في ذاتها ليس لها كيان أصلا غير الحق ليس له كيان واضح طبعا أي أنا ما أشاهده في الخارج بعنوان حيثية التأثير ونجعلها أساسا لبحث العلية نخلي العلية قائم عليه على هذا التأثير أن هناك تأثير وتأثر بين الموجودات هو في الواقع ليس إلا شؤون للحقيقة المطلقة وبناء عليه يكون الرأي النهائي يقول لك صدر يعني هو أن علاقة الحق بالكثرة الإمكانية ليست هي علاقة العلة بالمعلول مو ذات كثيرة وتحتاج إلى المعلول إلى علة بل هي نسبة للشأن إلى شؤونه ما في معلول أصلاً ما في بتعريف المعلول أنه ذات تحتاج إلى من يوجدها ما في الكلام وإنما المعلول ليس إلى شأن العلة وإذا قلنا بأن المعلول شأن العلة إذا ما صار في معلول راح المعلول ضاف معلول يعني أعطيناه كيان أعطيناه ذاتية لكن شأن نروح نبحث عن صاحب هذا الشأن شأن لا ذاتية لا واضح الفرق بين المعلولية والتشاؤم تشاؤم لأن التشاؤم ما له هوية التشاؤم ما له ذات التشاؤم زي صفة صفة نروح نبحث عن الموصوف حقها من اللي تصف هذه الصفة صاحب من هذه الصفة صاحبة من ولكن لما نقول معلول المعلولية ذات ظل موجود موجودية أعطيناها مرتبة وجودية أعطيناها وجود ولذلك لما نقول بالتشاؤم تسقط العلية والمعلولية هذا النظام العلية والمعلولية ما يجتمع مع التشاؤم الشؤون هي صفات صفات إلى الحقيقة المطلقة حيثيات الحقيقة المطلقة ولهذا يرفض ملا صدر في رأيه الأخير كون الموجودات الإمكانية موجودة بالحيثية التعليلية ويرجعها إلى الحيثيات التقييدية الشئية ولذلك ملا صدر يقول أن الموجودات ما تنوجد الوجود لا يعطى أصلا حتى في الحكم المتعالية يقول مراتب الوجودية هو أنه أوجدها مثل ما يقول العرب المرهيات وجدت وإنما الوجود نفسه سرى وشدة وضعف بعدين يتغير أيضا هذا بس عشان يبسط الموضوع بعدين يقول أصلا حتى هذا الوجود اللي إحنا نقول الله سبحانه وتعالى عندما سرى وعندما شو اسمه تنزل في مراتب فتكونت مراتب وجودية لا هذا اللي أنت تعطيه تقول هذه مرتبة وجودية إنسانية وليس مرتبة وجودية هو ظهور الحق شأن من شؤون الحق فعل الحق مو أن الوجود تنزل واضح ظلال تنزل وبين الله من قبل له وقت الخليفة الظل المطلق هذا الظل المطلق يتنزل في العالم على شكل عوالم موجودات في هذه العوالم وقلت معاكم شيء حمد لكم شيء في حاشية هي القواعد آراء علماء الفلسفة آراء علماء الإسلام في بينهم علاقة الوحدة بالكثرة وجعلها أساس أقسام ذكرناها المتكلمون يرون الكثرات حقيقية في عالم الخارج والوحدة اعتبارية المتسوقة يقفون على الطرف المقابل للمتكلمين، ينفون الكثرة المال، يقولونها اعتبارية ليس لها نفس الأمرية. والحكماء والعرفاء كثرة الأشياء هي ظهورات الحق سبحانه وتعالى. وإذا هؤلاء طائفة من الصوفية ذهبت إلى أنها ليست واقعة في الوجود ولا موجودة في نفس الأمر، والموجودة في ذات واحدة بسيطة واجبة لذاتها قائمة، فتكون الوحدة حقيقية والكثرة اعتبارية محضة. هذا من الإشكالات. في كتاب أمين النجار يذكر هذين، تذكرونهم لأنهم في البداية اللي هو في المقدمات الأقوال، تصورات الخاطئة والسطحية للوحدة الشخصية. هني في الأخير يذكرهم هذه التصورات. نشوف الأخير ماذا على المحققين والمحققات. يعني أتوقع أن هني ما في شيء، أهم شيء تم بيان الوحدة والكثرة. بعدين بيذكر شواهد من مفكرين أيضا غربيين بناقشها، ما في حاجة هذه ما بنقراها لأن قرينا هذا الطن خلنا نبين وش قالوا. هو كله نفس الشيء اسمه. هذه النقطة الأخيرة اللي يذكرها هذا مهم أنكم تقرونها، اللي هو ذكرناها يعني اللي هي المصطلحات اللي يستخدمونها العرفاء هي نفس مصطلحات الفلسفة المشاعرية، وهذا اللي أوجد سوء فهم لها. يستخدمون مصطلحات مشاعرية لكن يقصدون لهم معاني عرفانية. فهنا قادر يوم شوي استخدم نفس المصطلحات و صنع مصطلحات أخرى للتقريب وتبيين مقاصد العرفاء من هذه المصطلحات، جعلها في دائرة أصالة الوجود والوحدة السريانية، حتى يبين هذه المصطلحات اللي كان شوي يبينها بعد أن ينتقل إلى العرفان. نفس المصطلح صار يبين تطور المصطلح من المشاء يتطور إلى حبان متعالية، بعدين نفس المصطلح يطوره في دائرة العرفان، يبين كيف تطور هذا المصطلح كامل العرفان. هنا يذكر لنا أمثلة على هذه المصطلحات. إن شاء الله حاولوا أنتم تقرون للمتبقي. أذكر لنا في نقطة أخرى نذكرها بس ما نسيت منها. بحاول نخلص هذا الفصل، الباقي تقرون إن شاء الله. بكرة ندخل في الأدلة. هذا ذكرناه، في شيء ما ذكرناه بس ما أنا شايف إنه الحين هني. في نقطة كانت باقية من أولا مفهوم الصراع. اللون الجوفي لحني بكرة إن شاء الله. حتى لو التشكيك في المظاهر والظهورات أخذنا 218 وصلنا، باقي شواهد وايد يمكنها من كتب ثانية، كلها شواهد على نفس الكلام. وباقي نقطة أو نقطتين صغار يعني مو طوال ما أهم وقت طويل ما ذكرناها، إن شاء الله أقرأها مرة ثانية وأشوف وش النقاط اللي كانت باقية علينا. بكرة نذكرها بشكل ملخص يعني سريع وندخل في البراهين. وانتوا هذا اللي كم صفحة اللي حين عديناهم اقراها إذا في شيء مو واضح. شو اسمه قلنا بناخذ الباب الثاني لما توحيد الاخواني. فقلنا الحين فصلين، ما قلنا الادله بكره بناخذها الادله على الوحده الشخصيه، وبعدين بناخذ اللوازم، لوازم القول بالوحده الشخصيه بيومين، في يومين الاخيرين يعني بقينا 3 ايام. الله يعطيكم العافيه، نسالكم الدعاء.